الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: لبنان على إيقاع حراك الموفدين وتصعيد تل أبيب، بن فرحان: حصر السلاح يسير على قدم وساق وإنجازات الجيش جيدة ونريدها أن تستمر، مقتل عنصر من حزب الله في غارة بين زوتر وميفيدون وقصف جوي على سحمر ومشغرة، القوات ترد في السرايا على الاتهامات الباطلة بحق رجي وتشدد على إنصاف الموظفين المنتجين، دمشق تؤكد بالتفاصيل ومتري ينفي لم نتسلم أي لائحة عن ضباط لفلول الأسد، ترامب يبدأ عملية تهيئة القوة ويؤجل ضرب إيران، فهل استجاب فعلا لطلب نتنياهو؟ التفاصيل من لبنان الحر مع رندا بوداغر وطوني نصار. لغة التهديد والوعيد المتبادلة بين واشنطن وطهران لا تزال على حالها، إلا أن دونالد ترامب وفق المعلومات المتداولة قرر تأجيل ضربته رغم الإعلان عن إطلاقه عملية تهيئة القوة من خلال نقل حاملة طائرات واحدة على الأقل إلى الشرق الأوسط في حال عاد وقرر تنفيذ الضربة التي كتب أن تأجيلها جاء بناء لطلب من بنيامين نتنياهو الذي لا يبدو أنه سيوقف عمليات جيشه في جنوب لبنان وصولا إلى البقاع أو أي بقعة في الأراضي اللبنانية، حيث ترصد تحركات لإعادة إعمار البنى التحتية لحزب الله كما يرد في بيانة تل أبيب العسكرية المتلاحقة. داخليا، الحملة على يوسف رجي لم تتوقف أو تستكن، علما أن مواقفه لا تخرج عن بنود البيان الوزاري وتندرج في سياق قرارات 5 و7 آب الحكومية وخطاب القسم، ما دفع بوزراء القوات اللبنانية في السرايا للرد على الاتهامات الباطلة بحق وزير الخارجية التي لا تستند لأي حجة. بالتوازي، فأن عملية حصر السلاح بيد الجيش لاقت إطراء سعوديا مرفقا بوعد بتزخيم الدعم للبنان في المستقبل القريب.
فقد أكد الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان في لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين وفق المصادر ثوابت المملكة تجاه لبنان، وأن الدولة اللبنانية تتجه نحو استعادة سلطتها ودورها ومكانتها، لافتا إلى أن حصر السلاح يسير على قدم وساق، وواصفا الخطوة بأنها الأهم التي يتخذها لبنان لاستعادة ثقة الداخل والخارج، وأنها تتحقق وستكون فاتحة خير على البلاد.
أضاف أن العملية مستمرة حتى النهاية وقرارها محسوم ولا مشكلة في هذا الأمر مع أي من المكونات اللبنانية، مبديا الحرص على أن يتم ذلك بعقلانية ومن دون أي توتر داخلي، وتحدث عن أداء الجيش الذي يتمتع بدعم السعودية وهو ما يظهر في عقد مؤتمر دعمه، لأننا نقدر إنجازاته، مضيفا: صحيح أن هذه الإنجازات لم تكن كافية ومع ذلك هي جيدة ونريدها أن تستمر.
بن فرحان شدد على دعم اتفاق الطائف واحترام التوازنات اللبنانية، موضحا أن معظم مشاكل لبنان تحل بعد تسليم السلاح وبسط الدولة سيطرتها، وأنه قد يحمل معه في الزيارة المقبلة قرار السماح للمنتجات اللبنانية بالعودة إلى أسواق المملكة ودعما سعوديا أكبر للبنان. وجدد موقف بلاده المصر على أن الإصلاح الحقيقي هو حتما مدخل لمساعدة عربية ودولية للبنان.
الموفد السعودي كرر دعم عملية بناء الدولة ومؤسساتها التي بدأت منذ نحو سنة وضرورة الاستمرار فيها، وأنه لا عودة إلى الوراء وإلى الوضع غير المقبول الذي كان قائما سابقا، مؤكدا ضرورة الاستمرار في عودة لبنان إلى الإجماع العربي.
الأمير بن فرحان زار في الساعات الماضية رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي سأله عن جدية المملكة في شأن مؤتمر دعم الجيش الذي كان يفترض عقده في الرياض قبل نقله إلى باريس، فرد بن فرحان بتأكيد الجدية السعودية، فيما ذكرت معلومات أن بن فرحان تحدث عن جهود المملكة مع واشنطن لعدم توجيه ضربة عسكرية ضد إيران، مؤكدا العلاقة الإيجابية للرياض مع طهران.
كما عقد سلسلة لقاءات في اليرزي في حضور السفير السعودي وليد بخاري، بينها اجتماع مع تكتل التوافق الوطني الذي عبر أعضاؤه عن بالغ شكرهم وتقديرهم للمملكة على ما تقدمه من دعم ثابت ورعاية مستمرة للبنان، مؤكدين أهمية الدور السعودي في مواكبة استقرار البلد وتعزيز مقومات نهوضه.
كما شدد المجتمعون على أن قيام الدولة واستعادة دورها لا يمكن أن يتحققا إلا من خلال ترسيخ مؤسسات الدولة الدستورية واحترام الشرعية والدعم الكامل بما يضمن سيادة الدولة واستقرارها ووحدة أبنائها.
الموفد السعودي التقى تكتل الاعتدال وتناول الاجتماع إلى الأوضاع العامة مؤتمر دعم الجيش، ثم التقى لاحقا النواب وليد البعريني، أحمد رستم وميشيل معوض.
توازيا نقل عن مسؤول رسمي أنه يعمل بتأن في المرحلة الحالية الدقيقة إقليميا تمهيدا للعبور بالبلاد نحو امتلاك السلطة الشرعية، حصرية السلاح وقرار السلم والحرب، مقللا من أهمية مواقف التصعيد الصادرة عن مسؤولين في حزب الله، ومشيرا إلى تركيزه مع المرجعيات المعنية على تجنيب لبنان تلقي ذيول تداعيات المشهد الإقليمي القائم.
وإلى مصدر وزاري نسب أن الحوار بين حزب الله وبعبدة لم يحقق الأهداف المرجوة منه، لأن الحزب لا يزال يتصرف كما كان عليه قبل أن يقرر إسناد غزة، ويرفض الاعتراف أن نفوذه في الإقليم أخذ يتقلص، وأن دخوله في مواجهة غير محسوبة النتائج مع إسرائيل أفقدته توازن الردع وقواعد الاشتباك والاختلال في ميزان القوى.
المصدر قال إن الحزب كان فوض الرئيس للتوصل إلى اتفاق لوقف الأعمال العدائية وبادر إلى تأييده، ووافق بملء إرادته عن إخلاء منطقة جنوب الليطاني بما مكن الجيش من السيطرة على القسم المحرر منها، مؤكدا أن الحملة المنظمة التي رعاها الحزب واستهدفت الرئيس جوزيف عون لن تلقى أي رد فعل منه ولا من الذين يدورون في فلكه، وبالتالي فرئيس الجمهورية يرفض الانجرار لسجال ليس في محله ولا يخدم توحيد الجهود لإنقاذ البلد وتحرير الجنوب من الاحتلال الإسرائيلي، مشددا في الوقت نفسه على أن أبوابه لا تزال مفتوحة أمام الحوار بشرط أن يقرر حزب الله ماذا يريد بعيدا من الإنكار لما حل بلبنان بتفرده بقرار السلم والحرب عبر إسناده غزة.
ميدانيا شن الطيران المسير الإسرائيلي مساء أمس غارة على سيارة بين بلدتي زوطر الشرقية وميفدون، أدت إلى مقتل عنصر من حزب الله يدعى وليد علايق من زوطر الغربية وسكان ميفدون على ما أكد الجيش الإسرائيلي.
وكان الجيش الإسرائيلي وجه بعد ظهر أمس إنذارا عاجلا إلى سكان سحمر في البقاع الغربي، جاء فيه أنه سيهاجم على المدى الزمني القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله للتعامل مع محاولته المحظورة لإعادة أعمار أنشطته في المنطقة، وعلى الإثر سجل نزوح من البلدة بعد تهديدها، في وقت توجه الجيش اللبناني إلى المبنيين المهددين للكشف عليهما، ولاحقا استهدفت غارة المبنيين.
وفي وقت لاحق وجه الجيش الإسرائيلي انذارا مماثلا إلى سكان بلدة مشغرة في البقاع الغربي، أيضا معلنا أن الجيش سيهاجم بنى عسكرية تابعة للحزب، ودعا سكان مبنيين محددين على خريطة نشرها إلى إخلائهما والابتعاد عنهما، وشنت لاحقا طائرات حربية إسرائيلية غارتين على المبنيين.
في جلسة السرايا برئاسة الرئيس نواف سلام، ناقش مجلس الوزراء الأوضاع المالية والاقتصادية إلى أوضاع القطاع العام الذي يواصل إضرابه احتجاجا على رواتبه، مع الإشارة إلى فرض الحكومة ضريبة 17% على كل من قام بعمليات صيرفة لمجموع يفوق 15,000 دولار، وهو قرار يطال جميع اللبنانيين بكل فئاتهم، علما أن قرار فرض ضرائب على قرارات سبق أن أفتت بها وزارة المال.
وزير الإعلام بول مرقس تلا المقررات.
بموضوع عرض وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية حول تقدم العمل بتعيينات الفئة الأولى، عرض الوزير مكي آخر ما توصلنا إليه في آلية تعيينات الفئة الأولى اللي بلغت 42 تعيين، وعرض إحصاءات حول مصدر الطلبات وعددها وأنواعها، كما تحدث عن 64 مركز شاغر متبقي منها 39 ذات أولوية ستنجز في الأشهر القليلة المقبلة. عرض معالي وزير الاقتصاد الاستراتيجية الوطنية لإنشاء صوامع الحبوب وتعزيز الأمن الغذائي، آلة استراتيجية إلى التوصية ببناء 3 إهراءات جديدة بمنطقة مرفأ بيروت، مرفأ طرابلس وموقع داخلي بالبقاع، بدءا بمرفأ بيروت نظرا لأثره الوطني الفوري. جرى تعيين العميد مصباح خليل خليل رئيسا للمجلس الأعلى للجمارك، السيدين لؤي الحاج حادي وشربل نسيب خليل عضوين، كما جرى تعيين السيدة غريسيا يوسف القزي مديرة عامة للجمارك.
وردا على سؤال في شأن تسوية أوضاع القطاع العام في المرحلة المقبلة بعد موجة الإضرابات والاعتصامات والتلويح بالتصعيد، قال:
صار في استعراض للأرقام وللكلفة وللإمكانات اللي فيها تحملها الخزينة وللتوصيات الدولية أيضا بقديش حجم القطاع العام لازم يكون وقديش الموارد اللي بتخصص للقطاع العام من حيث الأجور، وكان عنا هاجس بتوحيد التعامل والمعاملة القانونية للي هن بوضعيات قانونية شبيهة، فكلها خطوات إصلاحية وهيكلية بالإدارة بشكل أنه مش بس يكون في زيادات ومش هالزيادات ما تقدر الحكومة أنها تنفذها وتكون مرتبطة بواردات فعلية.
وعن تعيين الأزري في ظل وجود الدعاء عليها بقضايا فساد وانفجار مرفأ بيروت، أجاب مرقص:
جرى استعراض هالأمر بمجلس وزراء بناء لأسئلة ومداخلات أكثر من وزير، تبين أنه بالنص القانوني ليس هنالك مانع قانوني من التعيين على اعتبار أنه ليس هنالك حكم صادر بأي من المعينين.
وزراء القوات اللبنانية شددوا في الجلسة على ضرورة إنصاف الموظفين المنتجين، مع التشديد في المقابل على أهمية تفادي أي قرارات متسرعة أو مبنية على تقديرات غير دقيقة قد تؤدي إلى أعباء إضافية كبيرة على الخزينة العامة، مطالبين بالتأكد من صحة الدراسات والأرقام المطروحة أمام مجلس الوزراء قبل اتخاذ أي قرار بهذا الشأن، وداعين إلى إعادة النظر في الإدارة وهيكلية القطاع العام.
وفيما يتعلق بملف الاتصالات، وافق وزراء القوات على مبدأ اعتماد إدارة مستقلة لشبكات الهاتف الخلوي بعيدا من الوزارة، وفصل موازنات هذه الشبكات عن موازنة القطاع العام واعتبار عائداتها من ضمن الواردات الأخرى للدولة، إضافة إلى موافقتهم على تحميل المشغل كلفة الاستثمار والتشغيل في مقابل مؤشرات أداء واضحة تحددها الدولة.
وشدد وزراء القوات اللبنانية أيضا على أهمية تفعيل دور الهيئة الناظمة للاتصالات لا سيما لناحية مراقبة الأسعار خلال المرحلة الانتقالية.
وعلى هامش الجلسة قالت الوزيرة تمارا الزين ردا على السؤال عما إذا كانت مواقف وزير الخارجية يوسف رجي تعبر عن رأي الحكومة.
لا أكيد لا، لأنه بعتقد تتناقض مع مواقف رئيس الجمهورية أولا وتتعارض بشيء كبير مع البيان الوزاري. هل هيدا الشيء بيعكس بالآخر رأي الحكومة، وهل أنه مسموح يكون في تصريح لأي وزير من خارج إطار يعني المتفق عليه بالحكومة؟ وكان في تأكيد من رئيس مجلس الوزراء أنه لا، لازم يكون في التزام بسقف البيان الوزاري. ونحن كنا عم نسأل أنه هل بهيك حالة كل وزير هو بيرسم بمعنى سياسة وزارته أو لا، بدها تكون هيدي تتماشى مع السياسة العامة داخل مجلس الوزراء.
وردا على قول رئيس الجمهورية المتعلق بالمجموعات المسلحة وضرورة أن يتعقلن الطرف الآخر، أجابت وزيرة البيئة:
هلأ هيدا شأنه، هيدا هو بيختار التعبير اللي بيحكي فيه، بس بعتقد السياق العام كله بالبلد هو بحده هالبيان الوزاري اللي طلع من الحكومة اللي بيحكي عن سياسة أمن قومي إلى آخره إلى آخره.
الوزير ركان نصر الدين انتقد أيضا رجي:
وطلبنا التزام بسقف البيان الوزاري وبسقف خطاب القسم، طلبنا من كل الوزراء التحلي بالحكمة وبالوطنية الجامعة والتضامن الوزاري، تضامن مع ناسنا وشعبنا وأهلنا. ما في مبرر لأي عدوان، ما في مبرر لإسرائيلي اللي عم يعتدي يوميا. نحن هون بقلب جلسة مجلس الوزراء عم بيعلم بالبقاع الغربي، وطرحنا وأكد رئيس الحكومة على موقفنا، أكد أنه مثل ما بيقولوا الالتزام بهذا الخطاب، النقاش السياسي يحصل في مجلس الوزراء، وطبعا هذا كان بإجماع جميع الوزراء الموجودين.
الوزيران جوعيس الخوري وكمال شحادي ردا على الهجوم الذي يطاول رجي:
وزير خارجية قال لازم الكل يقرأ البيان الوزاري بشوف في داخل البيان، إذا ما في جواب على اللي بيقول انه لازم نطبق البيان الوزاري وقرارات الحكومة غير هالحكي الفاضي الاتهامات الباطلة، معناتها ما عندهم حجة.
الوزير عادل نصار شرح كيفية بناء الدولة.
تيكون لبنان قوي بالشق الدبلوماسي وتيكون لبنان قوي بالمحافل الدولية، لازم يكون لبنان هو ممتلك كليا السيادة تبعيته، يعني يكون هو عنده حصرية القوة وأحادية القرار. أنا ما ببني الدولة اللبنانية بناء لمواقف إسرائيل، بناء الدولة اللبنانية يتطلب حصرية القوة.
وزير الداخلية أحمد الحجار طمأن اللبنانيين.
ما في مخاطر من حرب أهلية، لا حدا من اللبنانيين ما بيريد إلا الخير لبلده. الوحدة الوطنية بلبنان هي أساس كل الشعب اللبناني.
تعليقا على ما نقلته وكالة رويترز عن مسؤولين لبنانيين حول استلام السلطات اللبنانية من دمشق لائحة بأسماء ضباط سوريين تابعين للنظام البائد موجودين على الأراضي اللبنانية، نفى نائب رئيس الحكومة طارق متري الأمر بشكل قاطع.
تحدثت مع المسؤولين السوريين، تحدثت مع رؤساء الأجهزة الأمنية اللبنانية، ما كان في لائحة اسمية سلمت من سوريا للبنان. هذا ما بيمنع أنه تسلم لائحة في وقت ما. أنا على اتصال دائم بالمسؤولين السوريين وعلى اتصال بكافة رؤساء الأجهزة. أهم من إذا في لائحة اسمية ولا ما في، أنه نحن نتبادل المعلومات باستمرار مع السلطات السورية، والأجهزة الأمنية اللبنانية يقظة عم تراقب كل الأماكن التي روج عن وجود تحركات مريبة فيها، وعملت مداهمات في أكثر من منطقة وأوقفت ناس، أفرجت عن البعض وأبقيت بعض الآخر قيد التوقيف. نحن والسوريين بحوار دائم وبتبادل معلومات دائمة وبتفاهم دائم.
في المقابل نسب تلفزيون سوريا إلى مصادر أمنية لبنانية أن مساعد مدير المخابرات السورية العميد عبد الرحمن الدبغ زار بيروت صباح الأربعاء، والتقى مدير المخابرات في الجيش العميد توني أهوجي وسلمه لائحة موسعة بأسماء ضباط كبار من النظام السوري المخلوع تطالب دمشق بتوقيفهم أو ضبط تحركاتهم، معتبرة أنهم يشكلون امتدادا لشبكات أمنية ومالية ناشطة خارج سوريا من ضمنهم جميل الحسن وغياث دلة.
وبحسب المصدر فقد جاء تسليم الأسماء مباشرة بعد توقيف السوري أحمد دنيا في منطقة جبيل في خطوة عكست انتقال الجانبين اللبناني والسوري من مرحلة المتابعة غير المعلنة إلى الضغط الأمني المباشر على فلول النظام المخلوع.
وشرحت المصادر أن الأجهزة الأمنية اللبنانية أوقفت دنيا قبل أيام ويخضع حاليا لتحقيقات مكثفة بعد ورود اسمه في تسريبات وتسجيلات ووثائق بثتها قناة الجزيرة تتعلق بمخططات لفلول النظام البائد تهدف إلى زعزعة الاستقرار داخل سوريا والتحضير لتحرك عسكري ذي طابع انقلابي.
المعطيات كشفت عن أن دنيا يعد الذراع المالي لشبكة رجل الأعمال رامي مخلوف في لبنان ابن خال بشار الأسد، وتولى تنسيق وصول الأموال إلى مجموعات مسلحة تعمل بإمرة القائد السابق للفرقة 25 في جيش النظام المخلوع سهيل الحسن، وتحديدا المجموعات الناشطة في الساحل السوري تحت مسمى سرايا الجواد.
أضافت المصادر نفسها أنه عقب توقيف دنيا سارعت دمشق إلى تسليم اللوائح الأمنية التي تضمنت أسماء أكثر من 200 ضابط من النظام السابق كانوا فروا إلى لبنان بعد سقوطه في كانون الأول، وهو ما أكده تقرير لرويترز التي تحدثت عن تسليم رسمي للأسماء إلى مخابرات الجيش اللبناني.
وضمت اللوائح شخصيات رفيعة المستوى من بينها ضباط أمنيون سابقون ووسطاء يشتبه بدورهم في إدارة قنوات مالية وتنظيمية مرتبطة برامي مخلوف، إضافة إلى أسماء قريبة من رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في النظام البائد كمال الحسن ومدير مكتب الأمن القومي كفاح ملحم.
ووفق المصادر ذاتها فإن توقيف الحسن تزامن مع توقيف اللبناني باء حاء وهو من سكان جبل محسن، ضبط في مطار بيروت وبحوزته مبلغ 1,800,000 دولار، ادعى أنها تبرعات بهدف إنشاء دار للطائفة العلوية في شمال لبنان، فيما تحوم الشكوك على أنها تعود بهدف تمويل فلول النظام المخلوع. كما أشار المصدر إلى أن التحقيقات لا تزال مفتوحة وأن أي خطوة تتخذ تخضع لمعايير قانونية وأمنية دقيقة.
وكشفت المعلومات أن لبنان تلقى في الأسابيع الأخيرة تقارير أمنية من فرنسا ودول عربية تطالب بالتحقق من وجود ضباط سابقين في جيش ومخابرات النظام المخلوع على أراضيه، ما دفع الأجهزة الأمنية اللبنانية إلى تنفيذ مداهمات محددة في عدد من المناطق بحثا عن أشخاص مدرجين على لوائح المتابعة.
وبحسب المصادر فإن توقيف أحمد دنيا قد يشكل نقطة التحول الأساسية التي دفعت دمشق إلى تسليم الأسماء دفعة واحدة في محاولة لقطع المسارات المالية والتنظيمية لفلول النظام في الخارج، وربط هذا الملف مباشرة بالاستقرار الأمني داخل سوريا ووضع الدولة اللبنانية أمام اختبار أمني وقضائي شديد الحساسية.
مع تراجع زخم الاحتجاجات بشكل نسبي وأعلان منظمة حقوقية عن مقتل 3,428 شخصا على الأقل منذ بدئها، ومع تصاعد التوترات في أوروبا، نقلت شبكة فوكس نيوز عن مسؤولين أن الولايات المتحدة تتحرك عسكريا في الشرق الأوسط في عملية تهيئة القوة، وأنه في حال قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القيام بعمل عسكري ضد إيران فسيكون الأمر مختلفا وأكثر هجومية. أضافت أن المخططين العسكريين الأمريكيين يعدون مجموعة من الخيارات التي ستعتمد على كيفية تصرف النظام الإيراني في الأيام المقبلة.
ويتوقع إرسال منظومات دفاع صاروخي إلى المنطقة لتعزيز دفاعات القواعد الأمريكية وإسرائيل، على أن تشمل هذه المنظومات أصولا للدفاع الصاروخي، كما أفادت مصادر عسكرية للشبكة، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة نقلت حامل الطائرات واحدة على الأقل إلى الشرق الأوسط مع تصاعد التوترات مع إيران.
وتابعت أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت الحاملة هي USS أبراهام لينكولن العاملة حاليا في بحر الصين الجنوبي، أم إحدى حاملتي الطائرتين غادرتا جزيرة نورفولك وسان دييغو في وقت سابق من الأسبوع.
ومن المتوقع أن تستغرق عملية النقل إلى المنطقة أسبوعا على الأقل، وأن تتدفق القوات العسكرية الأمريكية جوا وبرا وبحرا إلى المنطقة في الأيام والأسابيع المقبلة لتزويد ترامب بخيارات عسكرية في حال قرر شن ضربات ضد إيران.
إلا أنه عبر صحيفة نيويورك تايمز طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من ترامب تأجيل أي خطط محتملة لشن هجوم عسكري على إيران، على ما ذكر مسؤول أمريكي بالتزامن مع تصريح لترامب قال فيه إنه تلقى معلومات من مصادر مهمة جدا من الطرف الآخر تفيد بأن إيران أوقفت قتل المتظاهرين ولم تمضي قدما في تنفيذ الإعدامات.
إلا أن المسؤول نفسه أكد أن ترامب لم يستبعد الخيار العسكري بشكل كامل، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي لا يزال يدرس السيناريوهات التي عرضها عليه القادة العسكريون، وأن قرار توجيه ضربة محتملة سيتوقف على كيفية تعامل الأجهزة الأمنية الإيرانية مع الاحتجاجات المتواصلة وفقا للتقرير.
وكتبت صحيفة يدعوت أحرنوت أن إسرائيل كانت تفضل ضربة عسكرية ضد إيران لكنها تستبعدها حاليا خشية عدم إسقاط النظام، وأن الولايات المتحدة أرجأت خيار توجيه ضربة عسكرية إلى إيران في انتظار ما ستسفر عنه الجهود الدبلوماسية، لافتة إلى وجود قلق متزايد في إسرائيل وواشنطن من أن متشددين إيرانيين قد يستغلون التراجع الجسدي والذهني للمرشد علي خامنئي لاتخاذ قرارات عسكرية خطيرة.
في حين كشف موقع أكسيوس عن أن الرئيس ترامب يؤجل اتخاذ قرار في شأن توجيه ضربة عسكرية في الوقت الذي يجري فيه البيت الأبيض مشاورات داخلية ومع الحلفاء حول توقيت العملية وما إذا كانت ستزعزع استقرار النظام بشكل فعال، كتبت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس ترامب سيراقب في الوقت الحالي كيفية تعامل طهران مع المحتجين قبل اتخاذ قرار أي هجوم عسكري، فيما قال مستشاروه أن واشنطن ستحتاج لمزيد من المقدرات العسكرية في المنطقة لشن ضربة واسعة النطاق أو لحماية القوات الأمريكية وحلفائها كإسرائيل في حال ردت إيران.
أضافت الصحيفة أن مسؤولين أمريكيين وشركائهم في الشرق الأوسط أبلغوا البيت الأبيض أن النظام الإيراني قد لا يسقط بفعل حملة قصف مكثفة، لكن ذلك التحرك قد يؤدي إلى اندلاع صراع أوسع نطاقا، وأن هجمات أصغر حجما على أهداف إيرانية من شأنها أن ترفع معنويات المحتجين، لكنها لن تغير في نهاية المطاف من إصرار النظام على قمعهم.
في الغضون أكد البيت الأبيض أن ترامب وفريقه أبلغا طهران أنه في حال استمرار عمليات القتل ستكون هناك عواقب وخيمة. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن الرئيس يدرك أنه تم تعليق 800 عملية إعدام كان مقررا تنفيذها أول من أمس، وأن كل الخيارات لا تزال مطروحة أمام ترامب الذي هو ودائرة ضيقة من فريقه فقط على دراية بخططه المتعلقة بإيران.
وفي جلسة لمجلس أمن الدولي قال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة أن النظام الإيراني ينفق المليارات لدعم الإرهاب وأن شعبه يحتاج إلى الغذاء والدواء وقطع الإنترنت، لافتا إلى أن هناك تقديرات أنه قتل آلافا أو عشرات الآلاف وأن الانتهاكات الإيرانية موثقة لدى الأمم المتحدة.
أضاف أن النظام الإيراني ينتهك حقوق الإنسان منذ يومه الأول في السلطة، وقد زعزعت إيران منطقة الشرق الأوسط لعقود ودعمت وحشية حماس وسمحت لها باحتجاز رهائن إسرائيليين، مذكرا أن الرئيس ترامب أوضح أن كل الخيارات على الطاولة لوقف المجزرة في إيران.
من ناحيته اتهم نائب المندوب الإيراني واشنطن بأنها تستخدم خطاب حقوق الإنسان غطاء لزعزعة الاستقرار والتدخل العسكري، معتبرا أن ما يحصل جزء من محاولة إسرائيلية لجر الولايات المتحدة لحرب عدوانية جديدة ضد بلاده.
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة شدد على أنه من حق الإيرانيين التعبير عن مطالبهم بحرية ومن دون خوف، داعيا السلطات الإيرانية إلى احترام حقوق المحاكمة العادلة للمحتجزين، ومطالبا بإجراء تحقيق مستقل وشفاف في كل حالات الوفاة. وقال: نتابع بقلق التصريحات التي تتحدث عن توجيه ضربة لإيران، موضحا أن أفضل السبل لمعالجة القضايا المتعلقة فيها هي الدبلوماسية والحوار.
واليوم وجه المبعوث الرئاسي الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف رسالة إلى الشعب الإيراني وصفه فيها بأنه شجاع للغاية وواشنطن تقف إلى جانبه، وعما إذا كان شن ضربة على إيران لا يزال مطروحا أوضح أنه يأمل حقا التوصل إلى حل دبلوماسي، محددا 4 قضايا أساسية في تطورات الملف الإيراني، وهي تخصيب اليورانيوم، الصواريخ، و يتعين على إيران أن تقلص مخزونها، والمواد النووية التي تملكها إيران فضلا عن الوكلاء.
وقال ويتكوف إنه إذا أرادت إيران العودة إلى عصبة الأمم يمكننا حل هذه المشاكل 4 دبلوماسيا، وسيكون ذلك حلا ممتازا، أما البديل فهو حل سيء، مشيرا إلى أن طهران قد تكون مستعدة للتنازل في شأن القضايا 4 نظرا للوضع الاقتصادي المتردي الذي تعيشه.
وأمس فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني وقادة في الحرس الثوري وقوات في وكالات لإنفاذ القانون بتهمة تدبير حملة القمع، فيما هددت وزارة الخارجية بمواصلة منع النظام الإيراني من الوصول إلى النظام المصرفي العالمي طالما استمر في قمع شعبه.
إلى ذلك نقلت شبكة CNN عن مصدر أمني عراقي أن نحو 5000 مقاتل من فصائل عراقية دخلوا إيران عبر معبرين حدوديين في جنوب العراق.
في الأثناء طالبت كندا رعاياها بمغادرة إيران فورا، وسارعت بريطانيا في المنح نفسه بعدما سحبت موظفي سفارتها من العاصمة الإيرانية، لافتة إلى أنها تدرس خطوات تالية في شأن العقوبات على إيران.
واليوم أغلقت نيوزيلندا سفارتها في طهران مؤقتا ونقلت العمليات القنصلية إلى أنقرة.
وفي إسرائيل فتحت بلدية عسقلان الملاجئ العامة على خلفية توقعات بضربة أمريكية محتملة ضد إيران في خطوة مماثلة لإجراءات اتخذتها في مدن أخرى من بينها ديمونة في النقب، بئر السبع وغانيا فيني.
وفي ملف غزة أكد الرئيس الأمريكي أن حركة حماس ستتخلى عن سلاحها طائعة أو مكرهة، معلنا تشكيل مجلس غزة للسلام واصفا إياه بأعظم مجلس تم تشكيله على الإطلاق، ومؤكدا دعمه لحكومة التكنوقراط.
أضاف أنه بدعم من مصر، تركيا وقطر سنضمن اتفاقية شاملة لنزع سلاح حماس وتدمير الأنفاق، وكما قلت سابقا بإمكان حماس أن تفعل ذلك بالطريقة السهلة أو الصعبة.
ترامب طلب الحركة بالوفاء بالتزاماتها فورا، بما في ذلك إعادة آخر جثمان إلى إسرائيل والمضي قدما نحو نزع السلاح.
والآن إلى أحوال الطقس.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
صباح الخير لمنى عمر.
صباح النور.
كيفك منى؟
تمام بخير.
اليوم الطقس مش مس بس الويك اند شتي.
صح.
يلا تفضلي.
اليوم مثل ما شايفين مبلشين قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجة الحرارة. هلا المسا بيتحول لغائم ضباب على المرتفعات، في عنا احتمال امطار خفيفة بالمناطق الشمالية بالليل. بكرة غائم جزئيا لغائم، في عنا انخفاض بسيط بدرجة الحرارة وارتفاع بنسبة الرطوبة، ضباب على المرتفعات، في أمطار متفرقة ممكن تشتد غزارتها ابتداء من المساء مع برق ورعد ريح ناشطة. التلج ببلش على 1600 هيدا خلال النهار، بعد الظهر بالليل ممكن يوصل لل 1400. الأحد كمان غائم، انخفاض ملحوظ بدرجة الحرارة، ضباب كثيف على المرتفعات، أمطار متفرقة بتشتد غزارتها كمان برفقة برق ورعد ريح ناشطة، في احتمال تساقط حبة البراد. التلج على 1400 بالليل ممكن ينزل لل 1200 ومدون خاصة على المرتفعات الشمالية. التنين بيتحسن التأس إجمالا، بس حتكون حتيجي موجة صقيع من بعدها، يعني في انخفاض ملحوظ بدرجة الحرارة، مشان هيك بنحذر من تشكل الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية. الحرارة اليوم على الساحل عم تتراوح تقريبا بين 8 و 18، على المرتفعات من ناقص 1 ل 12، وبالبقع من ناقص 1 ل 13. الرياح جنوبية غربية بالليل عم تتحول لجنوبية شرقية، سرعتها بين 10 و 30 كيلومتر بالساعة، الرطوبة بين 50 و 75، البحر منخفض ارتفاع الموج، وحرارة الماء 19 درجة. هيدا كل شيء.
شكرا، يعطيك العافية. نذكر بالعناوين. لبنان على إيقاع حراك الموفدين وتصعيد تل أبيب. بنت فرحان حصر السلاح يسير على قدم وساق، وإنجازات الجيش جيدة ونريدها أن تستمر. مقتل عنصر من حزب الله في غارة بين زوطر وميفدون، وقصف جوي على سحمر ومشغرة. القوات ترد في السرايا على الاتهامات الباطلة بحق رجي وتشدد على إنصاف الموظفين المنتجين. مشهد تؤكد بالتفاصيل، ومتر ينفي لم نتسلم أي لائحة عن ضباط لفلول الأسد. ترامب يبدأ عملية تهيئة القوة ويؤجل ضرب إيران، فهل استجاب فعلا لطلب نتنياهو؟ النشرة انتهت، نفذها ماريانو داوود. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.